إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب. من قولك وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام ومغازيه، ومن كتاب ألفية السيرة النبوية لعلي فريد كجنوري رحمه الله، التي وسماها خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أعان الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فبلغ بنا المقام إلى البيت 700. ووقفت بكم عند غزوة الأحزاب أو الخندق، وقد نظمها المؤلف رحمه الله تعالى في 40 بيتا، فأطيلوا أنفاسكم معي في شرح هذه الأبيات بعد ضبطها، ثم بعد ذلك ذكر الخلاصة المضمنة بها، ثم ذكر أدلتها، ثم ذكر الدروس والعظات والعبر منها وما أعظمها، فإلى غزوة الأحزاب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب الخندق. قال رحمه الله: تجمعت لغزوة الأحزاب قبائل شتى من الأعراب، لأن هودا يسكنون الخيبر من بعد ما أجلاهم خير الورى. قد قابلوا وحرضوا قريشا أن يجمعوا لحرب طه جيشا، فجهزوا الجيوش فوق الأربعة من الألوف للحروب المفجعة، يقودها الشهم أبو سفيان، وجهز الألف بنو غطفان. وهكذا قبائل عديدة تجندوا للوقعة الشديدة، حتى تكون الجمع فوق العشرة من الألوف من فئات فجرة.
حتى تكون الجمع فوق العشرة من الألوف من فئات فجرة.
حتى تكون الجمع فوق العشرة من الألوف من فئات فجرة. أما الرسول فإذ ما علم عنها استشار الصحب فيما دهما.
أما الرسول فإذا ما علم عنها استشار الصحب فيما دهما. الأولى تحتمل ويراجع: حتى تكون الجمع فوق العشرة من الألوف من فئات فجرة أو فجرة. أما الرسول فإذا ما علم عنها استشار الصحب فيما دهم. فيما دهم، هل نستقر؟ نعم.
هل نستقر بالحما في منعتي، أم نرسل الجند لهم للوقعة؟ فقال سلمان الحكيم الفارسي: لخندق تغني الحما عن حارسي، لأجله جنوب أهل الطيبة قد حفروا بالصنعة العجيبة، فغيرها من الحدود حصنا، ليست بعورة لنخل والبنا، بنفسه كان النبي يحفر مع صحبه على الصعاب يصبر. يقول شعر عامر بن الأكوع شعر يهيج قلب كل من يعي: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، والمشركون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فبعدما أن فرغوا من حفره أقام طه الجيش عند طرفه، واستعجب الأعداء من المكيدة، فخيموا المحلة البعيدة، فالجند ما اصطعوا على القتال، فناضلوا بالرمي بالنبال، وبعض فرسان عدال يعبرا خندق
وبعض فرسان عدا ليعبرا
فخندق أهوى به منقعرا. وبينما كان النبي المصطفى في غزوة على الخطوب مشرفا، أتته أخبار بأن الهودا قريدة قد نقضوا العهودا، وساعدوا الأحزاب إذ موهموا أن النبي بالحروب يهزموا. ففرقة من الجيوش أرسلا ليحرسوا مدينة عن البلاء، ففرقة من الجيوش
مدينة عن البلاء البلاء
ففرقة من الجيوش أرسلا ليحرسوا مدينة عن البلاء. واشتد خوف المسلمين عندما قد جاءهم كل العدا مزدحما. إذا نعيم الأشجع من العدا أتى النبي راجيا دين الهدى، واستأذن النبي في أن يخترع مكيدة الحرب لتفتت الجمع، حتى أتى القبائل المختلفة من اليهود والقريش الخرفة. نجاهم سرا لأن يفرقوا جموعهم كأنه الموفق. فاختلف الأحزاب من بينهم، وانفصمت منهم عرى التعزم.
ناجاهم سرا
لأن يفرقوا
ناجاهم سرا لأن يفرق جموعهم يفرقوا نعم يفرقوا جموعهم كأنه الموفق نعم.
وضاق صدر المصطفى إذ حوصرا في بلدة من كل أطراف القرى، حتى إذا طال المطال هكذا، ومست الجيشان أنواع الأذى.
الجيشين أنواع الأذى نعم.
جزاك الله. حتى إذا طال المطال هكذا، ومست الجيشين أنواع الأذى، دعا رسول الله خلق الورى مبتهلا إليه يشكو الضررا: يا ربنا انصرنا على الأحزاب، واهزمهم يا منزل الكتاب. فأنزل الله رياحا صرا عليهم ليلا كقد فأنزل الله رياحا صرا عليهم ليلا قد اقفه
قد قد اكفهر من الاكفهرار.
فأنزل الله رياحا صرا عليهم ليلا قد اكفهر. لأجلها تداخل الخوف على قلوبهم، فاستحسنوا الترحلا. فهم تنادوا بالقفول من قبل أن يصحبوا طرا بأعباء الرحل. وهكذا
فهم تنادوا
بالقفول من قبل أن يصبحوا طرا بأعباء الرحل. وهكذا أزاح تلك الغمة عن مسلمين الله حامي الأمة.
قسمت كلام المصنف رحمه الله تعالى إلى فصول لنتمكن من استيعاب ما تضمنه كل فصل من وقائع هذه الغزوة والمعركة العظيمة. فصل في أسباب الغزوة. قال الناظم رحمه الله تعالى: تجمعت لغزوة الأحزاب قبائل شتى من الأعراب، لأن هودا يسكنون الخيبر من بعد ما أجلاهم خير الورى. قد قابلوا وحرضوا قريشا أن يجمعوا لحرب طه جيشا أن يجمعوا لحرب طه جيشا. هذه هي الأبيات الثلاثة التي استهل بها الناظم رحمه الله تعالى غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، تضمنت أسباب الغزوة. قوله رحمه الله تجمعت لغزوة الأحزاب أي لحرب المسلمين بالمدينة، والأحزاب هم قبائل شتى متعددة. عندما سيطرق سمعك عدد القبائل التي تجمعت لحرب الإسلام والمسلمين بالمدينة يقع لك ذهول، لكن ربك بالمرصاد. قبائل شتى متعددة من الأعراب يجمعهم الكفر والشرك وبغض المسلمين، منهم البدو ومنهم اليهود وكفار قريش وغطفان وبنو أسد وبنو سليم وبنو مرة والأشجعيون، عدد كبير، 10,000 غزوا المدينة، 10,000 من شتى أنحاء الجزيرة العربية، من نجد بنو أسد وبنو غطفان، بنو سليم، بنو فزارة، قريش، اليهود من المدينة ومن أطراف المدينة. ومما زاد الطين بلة أن المنافقين من داخل المدينة. عندما يقدر الإنسان لهذه الجحافل المتجهة لحصار وضرب الإسلام والمسلمين بالمدينة، إيش التقدير؟ التقدير سيقضى على هذه الثلة الضعيفة القليلة، ضعيفة في عددها، ضعيفة في عددها، لكن في شيء ما يملكه المشركون ولا اليهود ولا المنافقون. ما هو ذلك الشيء؟ الإيمان الذي عمر قلوبهم، وسيأتي في ذكر خاتمة الغزوة أن الله نصرهم بهذا الإيمان ولم ينصرهم بأعدادهم، لأنهم كانوا 3,000. 3,000 رضي الله عنهم وأرضاهم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شوف الآن بدأ يدخل بنا إلى السبب. تجمع الأحزاب الذي بدأ به المؤلف لبيان السبب الرئيس، هذا معلوم بداهة. قامت دولة الإيمان والتوحيد بالمدينة، فبدأوا يشكلون خطورة على بقية الأنحاء والجهات والأمصار والقرى، لأن أولئك على الشرك من عباد الأصنام والأوثان، وهذه الدولة قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. خطورة. قوله تجمعت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل المدينة كانوا يسيطرون على طريق التجارة لقريش ولغيرها من العرب حين يتوجهون من الجنوب إلى الشمال إلى الشام، فهذه ضربة اقتصادية قاصمة للظهر. زد على هذا قال الناظم: لأن هودا وهم يهود بني النضير، والناظم قد عبر عن اليهود بالهود كما تقدم معنا وسيأمر بنا إن شاء الله. فوافق الهود بصلح عقدا ألا تشب حرب منهم أبدا. وهم يهود هنا ليسوا جميع اليهود، قول الناظم لأن هودا يريد يهود بني النضير، كانوا يسكنون الخيبر، هكذا يعرف الناظم، كانوا يسكنون خيبر من بعد ما نقضوا العهد فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كانوا بالمدينة نقضوا العهد فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بالمدينة، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وباصطلاح العصر أو تصفيته جسديا أو اغتياله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طردهم، أخرجهم من المدينة. من المخرج لهم ليهود بني النضير؟ خير الورى، مبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت قلوبهم قد امتلأت غيظا وكرها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين بسبب محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم وبسبب إجلائهم، خرجوا من المدينة إلى خيبر. دائما الشر مهما انتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان تبقى صفة الشر متأصلة فيه، لا سيما إذا كان أنواع من البشر الشر متأصل فيهم صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مهما حلوا وارتحلوا كاليهود، فما بالك بيهود بني النضير. انتقلوا منها هنا وكانوا حقدة حسدة ناقمين على نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، خرجوا إلى خيبر، بقي هذا الشر متأصلا في قلوبهم، بقي هذا الشر وهذا الخبث متأصلا في قلوبهم. ماذا صنع يهود بني النضير؟ خرجوا من خيبر قاصدين مكة. قال الناظم: قد قابلوا كفار قريش، قال: وحرضوا قريشا على أن يجمعوا لحرب طه صلى الله عليه وآله وسلم جيشا، وأن يعدوا لذلك جيشا. وتقدم مرارا أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يثبت ولا يصح أن طه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ياسين، وإنما هما من الحروف المقطعة كألف لام ميم وغير هذه الحروف. إذن هذه الثلاثة الأبيات التي ابتدأ بها الناظم لبيان سبب غزوة الأحزاب أو الخندق في ضوئها وفي فهم معانيها، لو قلت ما هي أسباب غزوة الأحزاب على ضوء ما ذكر الناظم؟ تجمع هؤلاء الأحزاب، منهم الأعراب ومنهم قريش وغطفان وقبائل عربية كبيرة، وسيأتي ذكر الأعداد التي حشدها كل واحد من هذه القبائل، كل واحدة من هذه القبائل كم عددها، من حمل لواءهم، كل ذلك لقصد إيش؟ لقصد محاربة الإسلام والمسلمين. انتبه لهذا. إذن النقمة من المسلمين لتكون دولتهم، لسيطرتهم على الطريق الاقتصادي من الجنوب إلى الشام، من مكة إلى الشام على وجه الخصوص. والأمر الثالث هذا التحريض والتحريش اليهودي من يهود بني النضير. لا قبل لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، فماذا يصنعون؟ يحرشون ويحرضون ويتآمرون لتسليط الناس على هذه الدولة الناشئة الفتية بالمدينة النبوية. فصل في جيش الأحزاب وعددهم وقائدهم. قال الناظم، ذكر أربعة من الأبيات، قال: فجهزوا الجيوش فوق الأربعة من الحروب، من الألوف للحروب المفجعة، يقودها الشهم أبو سفيان، وجهز الألف بنو غطفان، وهكذا قبائل عديدة تجندوا للوقعة الشديدة. إيش اللي يجمعهم؟ الشرك والكفر وعبادة الأصنام، حتى تكون الجمع فوق العشرة من الألوف من فئات فجرت، فكل كافر فاجر وليس كل فاجر كافر. قوله رحمه الله: فجهزوا، أي قبائل الأحزاب قريش وغطفان ومن معها الجيوش من رجالهم ومقاتليهم، وكان عددهم فوق الأربعة من الألوف. هذا عدد قريش فقط، عدد قريش فقط فوق أربعة آلاف من الألوف، وأعدوهم وجهزوهم للحروب المفجعة. أي حروب؟ هي حرب واحدة عبر عنها الناظم مراعاة للنظم بقوله للحروب المفجعة، لحرب الإسلام والمسلمين بالمدينة. يقودها، جعلوا قيادة هذا الجيش المشترك لمن؟ قائدا، جعل الأحزاب لهم قائدا يقودهم ويدبر أمر الخوض في هذه الحرب الضروس، وهو الشهم الأبي النسيب القرشي، سيسلم فيما بعد. لاحظوا من العجب العجاب أن قادة هذه القبائل وعلى رأسهم أبو سفيان، مع شدة حقدهم ونقمتهم وقيادتهم في غزوة الأحزاب لقبائلهم لحرب الإسلام والمسلمين، سيأتي أنهم سيسلمون من بعد، لأن الهداية بيد الله ولا يأس. من وضع هذا الجيش المشترك قائدا؟ وضعوا أبا سفيان ابن حرب الأبي النسيب القرشي، صخر ابن حرب ابن أمية والد معاوية، وجهز الألف مقاتل ضمن الأحزاب بنو غطفان. قريش 4000، غطفان وهي أكبر قبيلة نجدية، بعثوا منهم للأحزاب 1000 مقاتل، وهكذا قبائل عديدة جيشوا جيوشهم وتجندوا للوقعة الشديدة وهي قتال المسلمين في عقر دارهم وفي دولتهم الأولى الإسلامية المدينة النبوية المنورة التي ضاقت صدورهم بها. وإلا لماذا لا يتركونها؟ لماذا لا يتركونها وشأنها دولة حديثة الولادة قامت كما تقوم الدول؟ فالأمر كما قيل في نبي هذه الدولة ونبي هذه الأمة: إن الذي ثقل على قلوب الكفار والمشركين على شتى تعدد قبائلهم الذي كبر في قلوبهم وعظم على صدورهم هو أن يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما احتملوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يحتملونها من دولة بها أسود بل والله أعظم؟ المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار. قال رحمه الله: حتى تكون عدد، انظر إلى المتن تلاحظ الذي زيد فيكون هو شرح هذه الكلمات المنظومة. قال: حتى تكون، أي تكون عدد الجمع، فكان فوق العشرة ليس من المئات. قال: من الألوف من فئات وأصناف المشركين ومعهم اليهود والكفرة. الفجر فصل في استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ماذا يصنعون. العدو يتجهز، بلغ عدده 10,000 لغزوكم بالمدينة يا أهل المدينة، فما أنتم صانعون؟ هذه الاستشارة ذكرها الناظم في 3 من الأبيات، وإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. هذه الأبيات 3 قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما الرسول إذ ما علم عنها، يعني عن الأحزاب وعن هذه الجموع لغزو المدينة، استشار الصحب فيما دهما، ما في اعتداد بالرأي، وهذا ما يوجد غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا وقع ولا واقعة في الأعم الأغلب إلا وتجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه. لماذا الاستشارة مع أن الله عز وجل يوحي إليه؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أولا، أخذا بهذا المبدأ العظيم الذي هو أساس من أسس الإسلام، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وليبقى سنة إلى قيام الساعة، فما خاب من استشار ولا ندم من استخار. الحديث فيه لين لكن معناه مثبت في القرآن وفي السنة الصحيحة. شاورهم في الأمر، بعد المشاورة الأمر لمن؟ لأن بعض الناس يتشاورون ثم يختلفون، يتشاورون ويختلفون ثم يقتتلون، لكن الأمر لولي أمر المسلمين. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص، لا أحد يقول أنا شاورت، شاورني فلم يأخذ برأيي، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في معركة أحد،
قال أرى يا رسول الله أرى أن ننتظر حتى يدخلوا المدينة ونقاتلهم في أزقتها وطرقاتها وشوارعها وعلى أسطحتها ورب الدار أدرى بما فيها ونحن أعلم بطرقات المدينة وبزروعها ونخيلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي من قال نخرج إليهم، أخذ برأيهم وترك الرأي الآخر، فقال عبد الله بن أبي على ما نشيط بدمائنا ونسفكها وتزهق أرواحنا؟ أشرنا عليه فلم يأخذ بإشارتنا. هذا من الذي قاله؟ رأس المنافقين. أما المؤمنون الأسوياء الكمل فإن الاستشارة عندهم من ولي أمر المسلمين استئناس، فإذا رأى ولي أمر المسلمين غير رأيهم وعزم الله عز وجل له الأمر وشرح له الصدر وتوكل على الله، ما في أحد يعترض ولا يقول لا أنا أمسك عن السمع والطاعة، ولا الآخرون يقولون لا نحن أصلا جماعة. هذا كله من تلبيس إبليس ومن فك عرى البيعة لولي أمر المسلمين، ومما يوقع المسلمين في المجتمع مع أنهم بدأوا بالمشاورة وانتهوا إلى العداوة ثم الاقتتال والعصيان. وأشد من هذا، ها أشد من هذا النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. استشار الصحابة الكرام على هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاستشارة فيما دهما أو دهما، لغتان صحيحتان، فيما دهما فيما دهما أي فيما ألم بهم، في الخطب الذي ألم بهم وفاجأهم، وقد ألقى فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيين: هل نستقر بالحمى فإذا دخلوا قاتلناهم، هل نستقر بالحمى في منعة، يعني نحن في درع حصينة، إيش طبيعة المدينة في تلك الفترة؟ حرار من الجهة الشرقية وحرار من الجهة الغربية، من جميع الجهات ما يقرب من ثلثي المدينة بنيان مرصوص متصل ببعضه ونخيل فيما بين تلك الأبنية. أين الميدان المكشوف؟ طرف من الجهة الغربية وطرف من الجهة الشمالية يصل إلى طرف الحرة الشرقية، حرة واقم، والحرة الغربية حرة الوبرة. الحرار هذه يصعب اقتحامها، انتبه حتى تتصور معي وضع المدينة: حرة شرقية حرة غربية، والحرار في الجهة الشرقية أكثر من الحرار في الجهة الغربية، حجارة حجارة. الآن خذ السيارة واقتحم الطرق في الحرة الشرقية غير الممهدة، يصعب السير بها. لذلك ما حفر الخندق لا من الجهة الشرقية بل من الجهة الغربية لأنها أقل حرار، وسائر الجهات الأبنية ملتصقة ببعضها، لاحظ ملتصقة ببعضها، ليست كهي اليوم متفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية المتفرقة المجتمعة قد تحدث، وإلا إذا جاع الذئب فإنه لا يعير الاجتماع والتفرق أي اهتمام، يأكل ويعض ويفترس من غير مراعاة للإفراد والتجمع، لكن لا أقل لا أقل. هل يستقر بالحمى يعني في المدينة، فإذا دخلوها كما وقع في أحد قاتلناهم ونحن في منعة وفي درع حصينة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يدخل يده في درع حصينة، كما روى ذلك الإمام أحمد والنسائي والضياء المقدسي في المختارة، والحديث صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كأني رأيت أدخل يدي في درع حصينة. قالوا: ما أولتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: المدينة، المدينة. الرأي الآخر: أم نرسل الجند فيخرجون ويقاتلون الكفار خارج المدينة، وهو معنى قوله الجند لهم بالوقعة وهي الحرب. فشرح الله صدر صحابي جليل وهو سلمان الفارسي. قال الناظم: فقال سلمان الحكيم ذو الحكمة والتجربة ورجاحة العقل، سلمان الحكيم الفارسي. شوف كيف طوع النظم للناظم. قال الحكيم الفارسي: قال يا رسول الله أنا أقترح، كنا في فارس وعند الفرس إذا داهمنا العدو خندقنا. شوف كيف اختصر الناظم، قال: لخندق نحفرها حول المدينة ونمنع وصول العدو إلينا تغني الحمى عن حارسي. تغني الحمى، هذه الخندق إذا حفرناها حول المدينة تغني عن حارسي بل عن حرس، لأن الله سيمنعنا من عدونا بهذا الخندق، وهو الحفرة العميقة حول الشيء، وهو من عادات الفرس من القديم، كانوا إذا داهمهم العدو، انطق معي مع تبين المعنى، خندقوا أي ضربوا خندقا. ولذلك لما قدم الأحزاب من قبل الجهة الغربية ذهلوا ودهشوا، قال هذا ما هو من الأفكار العربية، هذا شيء طارئ على العرب، وما دروا من أين جاءت هذه الفكرة. فصل: بدأوا حفر الخندق، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائد، النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائد القدوة معهم، وكانوا يرتجزون. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه المعاني المجتمعة من البيت الثاني عشر وسبعمائة إلى التاسع عشر وسبعمائة، من الحادي عشر إلى التاسع عشر، يعني كم بيتا؟ قرابة ثمانية، ثمانية من الأبيات ذكر الناظم فيهن بدء الحفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معهم، وأنهم كانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتجز يتمثل الشعر. قال الناظم: لأجله جنوب أهل الطيبة قد حفروا بالصنعة العجيبة، ما هم صناع ولا يعرفون طرق الحفر، ولا كان ثمة آلات شيولات ولا دركترات، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسافة لكل عشرة أعطاهم 40 ذراعا يحفرونها، لكل عشرة 40 ذراعا، فلو قلنا إن المتر يساوي 3 أذرع 40 ذراعا كم مترا تكون يا أبا عبد الله؟ قرابة 10 أمتار أو قريبا من 10 الأمتار أو زيادة. كل 10 يحفرون 10 في عرض الله أعلم به. الطول سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. العمق سيمر بنا، أني ما وجدت دليلا يحدد العمق، إلا أن بعض المؤرخين يقول بطول قامة رجل، يعني قرابة 1 متر وشيء قليل. قال: لأجله جنوب أهل طيبة قد حفروا بالصنعة العجيبة، فغيرها من الحدود حصنا، ليست بعورات لنخل والبنى. بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قائد الجيش والرجل الكبير ورب الأسرة قدوة، فانظر ماذا صنعت هذه القدوة بأولئك الجنود البواسل الأشاوس. بنفسه كان النبي يحفر مع صحبه على الصعاب يصبروا. يقول شعر عامر بن الأكوعي، هذا مشكل سيمر بنا في الدليل، هل هو شعر عامر بن الأكوع أم شعر عبد الله بن رواحة؟ يقول شعر عامر بن الأكوعي: شعر يهيج قلب كل من يعي، اللهم لولا أنت، الآن ضمن، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا هكذا عندنا. سيمر في صحيح البخاري بنا في الأدلة إن شاء الله: فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا. وسيمر بنا في صحيح البخاري: إن الأولي قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، وإنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمر بنا، والحديث في صحيح البخاري، يقول: أبينا، ويرفع صوته، أبينا ويرفع صوته. سأعلق في الدروس والعبر على هذه الأناشيد وهذه الأشعار وأمثالها. قول الناظم رحمه الله: لأجله، أي لأجل رأي سلمان الذي استحسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أذن لهم ببدء حفر الخندق بعدما استحسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأوا يحفرون الخندق ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، لاحظ تحديد الناظم، قال: لأجله جنوب أهل الطيبة، جنوب أهل طيبة على وجه التحديد حفر الخندق في الجهة الجنوبية الغربية، وامتد إلى أحد أطراف الجهة الشرقية، سيأتي إن شاء الله التحديد. قد حفروا خندقا في الجهة المذكورة، وما كان لهم عهد بحفر أمثاله، ومع ذلك بلغوا فيه غاية. ولو بقي خندق فما أعظمه من أثر، فيه عظات وعبر. لكن بعض الناس الذين وهنت فيهم العقيدة، متوقع لو وجد هذا الخندق لدفنوا فيه أنفسهم، ولزادوه عمقا وطولا وعرضا تبركا. ولله عز وجل في خلقه شؤون اندثرت آثار ذلك الخندق. حفروا الخندق من الجهة الجنوبية الغربية. طيب ليش تركوا البقية؟ ليش ما حفروا حول المدينة كلها؟ من الحدود حصنا، فغيرها، أي غير هذه الجهة وهي الجنوبية الغربية حصنا، أي محصنة بنفسها. بإيش محصنة بنفسها؟ بثلاثة أشياء كما ذكرت: حرار في وقت الظهيرة مثل النار الملتهبة، وبيوت متراصة ما في بينها شوارع ولا قواطع بل متراصة يتخللها نخيل متراص، وكما ورد في حديث سلمان نفسه وهو حديث صحيح: أرض ذات نخل. هذا مما تميزت به المدينة من القديم وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقتحام هذه الثلاثة صعب، ولذلك اقتصروا على الجنوب الغربي. قال: وليست بعورات، ما فيها عورة ولا خلة ولا ثغر ينفذ الكفار منها إلى المدينة. قال: وذلك لوجود كثافة لنخل، ولوجود البناء المتصل ببعضه مما يحول بين العدو والنفوذ للمدينة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النخيل من الأشجار المحصنة بإذن الله تبارك وتعالى. جذوعها، أوراقها، انظر إلى جذوعها في متنها وقوتها وصلابتها وارتفاعها، وإلى أوراقها وما فيها من حدة وشدة. قال: بنفسه كان النبي يحفر. نعم، في شيء ثالث أو رابع وهو قوة البناء، لأن البناء لو كان البناء ما في صب ولا في حديد، ولكن كانوا يبنون بلبن، واللبن في تلك الفترة كان من أقوى ما ترفع وتشيد به الأبنية، اللبن، واللبن حر فيه قوة وشدة وصلابة، فيصعب اقتحامه بمجرد دفعه. بنفسه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفر، وهو مع صحبه رضي الله عنهم أجمعين يصنع كما يصنعون ويجهد كما يجهدون، فهو القدوة في كل شيء، فهو القدوة في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. على الصحاب يصبر حتى غمر التراب بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يا شيخ؟ مع الصحاب، نعم، مع صحبه على الصعاب يصبر، مع صحبه على الصعاب يصبر حتى غمر التراب. فيه كلام، ولذلك الإنسان يتعامل مع العلماء القدماء على أن كلامهم ليس كلام معصوم. في الفتح، في موطن من المواطن، عندما مر الحافظ ابن حجر على هذا الموضع قال: وإن لم يكونوا يحتسبون فإنما كان إجهادهم لأنفسهم خوفا على أنفسهم. هذا ما يصلح. هم نعم بلا ريب أنهم يخافون، لأن الأمر حرمات وعورات، ولذلك سيأتي أنهم وضعوا نساءهم وأطفالهم أين وضعوها؟ وضعوها في الحصون، حيث إن اليهود، يهود بني النضير، تركوا حصونا فوق رؤوس الجبال قرابة 52 حصنا، يخافون على أنفسهم من الموت. وضعوا النساء والذرية، نعم وجد هذا الخوف، لكن هذا الخوف يلي إيمانهم، يلي احتسابهم، ويلي صبرهم، ويلي تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك خوفا على أنفسهم، لأن الأمر مصيري، الأمر مصيري، العدو من أمامهم ويريد استئصاله، ما في كلام ما في قولان، يريد استئصالهم ولا بد، وقطع دابرهم. فالأمر مصيري، مصيري يعني حياة أو موت، حياة أو موت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخفف من وطأة وشدة العمل على نفسه وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فكيف يخفف؟ يقول شعر عامر بن الأكوع رضي الله عنه، ويعزى لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسيأتي مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله. وقد كان يقول، لكن ليس من نظمه، انتبه لا تفهم غلط، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بالشعر ولا ينظمه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تمثل بالشعر، وقال في شأن شعر الحكمة: إن من الشعر لحكمة، لكن كما قال الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذلك كان عدد من الأئمة الكبار ينظمون الشعر كالإمام الشافعي، ولكنه كان مقلا، ويا ليته أكثر، لأن الشعر المنقوى المروي عن الإمام الشافعي شعر والله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة. وللإمام الشافعي أبيات كثيرة جمعت في ديوان وطبعت وهي مطبوعة بين أيدينا، ديوان الإمام الشافعي، يعني الأبيات عجيبة، سهلة، سلسة، تنساب من بين شفتي ذلك الإمام المطلبي الذي نشأ في بادية العرب حتى قوي في اللغة العربية وفي البيان، وهو القائل: ولولا أن الشعر بالإنسان يزري من الإزراء لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لأن بعض الناس إذا بدأ في الشعر يصير عنده إدمان، وهذا الإدمان يتحول إلى داء، وهذا الداء يمكن أن أقول هو داء إدمان الشعر، يصير لديه هوس، هو نائم هو قائم، بدل ما يصبح ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يوزن ويقدم ويؤخر، لا سيما إذا كانت في مدائح من يريد عطاياهم وهداياهم، عند ذلك تبدأ الكلمات لماعة براقة، والله المستعان ومن وراء القصد. شعر هو شعر حكمة وإيمان وتثبيت، يهيج به، قال: يهيج قلب كل من يعي، يهيج أي يهيج به عند سماعه من الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة، وهو يتمثل بأبيات عامر بن الأكوع أو عبد الله بن رواحة: قلب كل من يعي من الوعي ويفهم وله ذوق عربي، لأن بعض الناس ذوقه العربي مطموس، لو قلت شعرا أو أشعارا فإن قولك صيحة في واد ونفخة في رماد، هذا يمكن أن يقال ذوقه ضعيف، اللهم اجعلنا من التوابين. يقول يتمثل صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أي اللهم لولا أنت. وفي صحيح البخاري لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا من ذكر وشكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه ومن قال هذا القول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من ذكرهم وشكرهم وإقرارهم واعترافهم لله الواحد الأحد الفرد الصمد لنعمة الهداية ونعمة القيام بالطاعة والعبادة. لاحظ لهذا، لأن الإنسان كما يصيبه فتور قد يصيبه عجب وغرور. كما يصيب أحدنا فتور فقد يصيب أحدنا عجب وغرور، يصل إلى مرحلة يقول سبحان الله. هذا في على قياس اليوم والليلة. يقول اليوم صليت الضحى 8 ركعات، وحديث أم هانئ صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها عام الفتح 8 ركعات، خلاص صليت الضحى. الوتر قال الليلة صليت 11 ركعة. لا تسأل عن طولهن وحسنهن. وأم المؤمنين تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 11 يمكن اعترى النص 13 أو 17 أو 19 أو 21. تؤكد أم المؤمنين وتقول، وخير من شرح الحديث راويه، تقول يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. الله يبشرك بالخير. إذن الحديث مطلق. يمكن واحد يصلي في ليلة 1000 ركعة. أصبر شوي، ما تقول فهم سلفي؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. سئل عبد الله ابن عمر وهو راوية حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. إيش معنى مثنى مثنى يا ابن عمر؟ ما معنى مثنى مثنى يعني يا ابن عمر؟ قال أن تسلم من كل ركعتين. أذكر لي القاعدة ولك صحيح الشمائل المحمدية، أرح صوتي قليلا، أذكر لي ما يستشف من أن يكون قاعدة، الإضافة مفهمة، قاعدة معرفة قول عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش القاعدة؟ وأنه يسأل عن إيش؟ يسأل عن هذا الحديث ما معناه، فأجاب تسلم من كل ركعتين. إيش القاعدة؟ أن عبد الله بن عمر فهم من الحديث إيش؟ فهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثنى مثنى، فهم منها صفة لا عددا. قال فألقيا ولفظ البخاري فأنزلا سكينة علينا، وذلك لأن الخوف قد بلغ بهم رضي الله عنهم مبلغه، كما وصف الله عز وجل وصف المسلمين 3000 الذين جعلوا ظهورهم لجبل سلع، وصف خوفهم بقوله في سورة الأحزاب، لا أحد يجيب عن الآخر، ها قال الله عز وجل في وصف ذلك الخوف نتيجة رؤية الأحزاب وقد التفوا حول المدينة، قال الله تبارك وتعالى في وصفهم ووصف خوفهم وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. قال: وثبت الأقدام إن لقينا فلا نفر ولا نهرب إن لقينا الأعداء وهم الأحزاب. قال: والمشركين قد بغوا علينا وهم الأحزاب كفار قريش ومن تجمع معهم. قدموا يا اللهم لحربنا لحربنا قد بغوا علينا ظلما وبغيا وعدوانا، وإن أرادوا فتنة لصدنا عن ديننا وإلحاق الأذى أبينا أبينا رفضنا واستعصمنا بخالقنا ومدبرنا جل جلاله. قال: إنا إذا صيح إنا قوم إنا أي إنا قوم إذا صيح بنا لفزع أو حادث أتينا. هكذا ذكر الناظم. لاحظ الآن ندخل في مسألة علمية. أتينا هكذا ذكر الناظم، وهو يدل على فقه بألفاظ وأحاديث رواية هذه الأبيات والتمثل بها. هذا لفظ البخاري في روايات أبي ذر وأبي الوقت وكريمة والأصيل والسجزي. في بقية الروايات أبينا بباء موحدة. لاحظ الآن أين فقه الناظم علي فريد رحمه الله. من حيث المعنى كلاهما صحيح، أتينا أبينا أتينا أبينا، وله معنى. قال القاضي عياض: كلاهما صحيح المعنى، أتينا وأبينا. قوله أتينا، لاحظ للآن، أتينا بالياء المثنى أي للنجدة والإغاثة، واختار الناظم الضبط بالمثنات دون الموحدة أبينا من الإباء. العلة في ذلك ذكرها الحافظ ابن حجر فقال: الرواية في هذا القسم بالمثنات أي أتينا أوجه أوجه من حيث البيان العربية ومن حيث الناحية البيانية أوجه. لماذا؟ قال: لأن إعادة الكلمة في قواف الرجز عن قرب عيب معلوم عند العرب. طيب لاحظ الآن هذه الأبيات، لاحظ الأبيات هنا على الوجهين: والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ولا أتينا أبينا ورفضنا. إنا إذا صيح بنا أبينا في تقارب. يقول الحافظ ابن حجر: هذا عيب في اللغة العربية والبيانية. إذن يتعين هنا على الضبط الثاني والروايات الثانية: إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. إيش معنى وبالصياح عولوا علينا؟ أي أجلبوا علينا بالصوت، مأخوذ من العويل، يقال أعولت، اضبط أعولت مو أعولت، أعولت القوس إذا صوتت يخرج منها صوت. هكذا قال الخطابي وابن الملقن رحمهم الله تعالى. وقال ابن التين: الظاهر أنه مأخوذ من التعويل، والمعنى استعانوا علينا بالصياح، استعانوا علينا بالصياح. هذا عند المشركين، أما عند المسلمين فإن